يوجد رسالة تشمل الزمان وتشمل العالم كله الا رسالة سيدنا. وعلى مر الدهور والعصور هذه هي رسالة الاسلام العالمية. 500 عام والنصرانية مضى عليها 20 قرنا من الزمان، 2000 سنة، ومع ذلك توصف اليهودية بالتقدم وتوصف النصرانية بالتقدم ثم توصف رسالة الإسلام بالتأخر والرجعية، مع ان رسالة الاسلام احدث الرسالات. رسالة الاسلام منذ 14 قرنا، منذ 1400 عام. اما النصرانية فهي منذ 2000 عام، واما اليهودية فهي منذ 3500 سنة، ومع ذلك توصفان بالتقدم وتوصف رسالة الاسلام بالتأخر. ورسالة الاسلام هي احدث الرسالات، زودها الله عز وجل بما ينفع البشرية على مر تواريخها وعلى مر الدهور والعصور. هذه هي رسالة الاسلام العالمية. ولقد جاءت هذه الرسالة بامور لا يؤثر عليها مرور الزمن، لا تخضع لتأثير الزمن، هي صالحة لكل زمان ومكان، لا تخضع للتطور. رسالة الاسلام لا تخضع للتطور، لان التطور لا دخل له في العقائد ولا دخل له في الاخلاق ولا يتدخل في السلوك ولا يتدخل في الاحكام الشرعية الثابتة. العقائد هي هي، والاخلاق الاسلامية هي هي، العقيدة لا تخضع للتطور. فالله عز وجل واحد منذ 1000 قرن، ومن بعد 1000 قرن هو ايضا واحد، والى ما لا نهاية الله واحد. هذه عقيدة لا تخضع للتطور، والاخلاق ايضا لا تخضع للتطور، العفة لا تخضع للتطور، الفضيلة هي الفضيلة لا تخضع للتطور، العدل هو العدل، والمساواة لا تخضع للتطور ابدا، سلوك الانسان لا يخضع للتطور، الاخلاق هي الاخلاق، الفضيلة هي الفضيلة. ايضا العلاقة ما بين الانسان وخالقه لا تخضع للتطور، فالصلاة لا تخضع للتطور على مر الزمن، الزكاة هي الزكاة، والصلاة هي الصلاة، وصيام رمضان هو صيام رمضان، والحج لا يخضع للتطور. اما الذي يخضع ويسمح الاسلام فيه لان يتطور فهي شؤون الدنيا. التطور يتدخل في الشؤون الدنيوية، في الصناعة، في الزراعة، في العلم، في الابتكار، في الاختراع، لكن الاسلام يوجب على هؤلاء المبتكرين ان يهذبوا نفوسهم وان يهذبوا اخلاقهم تحت اضواء القرآن الكريم وتحت اشعة القرآن العظيم. التطور يتدخل في شؤون الدنيا ولا دخل له في شؤون الدين، لا دخل له في العقائد. ان الانبياء لم يرسلوا الى الدنيا ليعلمون الابتكار والاختراع وصناعة البترول والنفط، ولا ليعلمون الصناعات والزراعات، انما جاءوا لتهذيب الاخلاق والنفوس. لهذا جاءت رسالة الاسلام بامور تنفع البشرية ولا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا تخضع لتطوير ولا تخضع لتقدم ولا لتأخر. هي الاحكام لا تتبدل، هي العقائد لا تتطور، هي الاخلاق لا تتغير ولا تتبدل ولا تنحرف يمنة ولا يسرى. هذه هي رسالة الاسلام العالمية، وسوف تبقى هذه الرسالة ما بقيت الحياة، ولا بد الا ان تسيطر على القارات الخمس، شاء الكافرون ام ابوا. اسمع معي الى قول الله عز من قائل: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واسمع معي الى قول الله جل في علا: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال صلوات الله عليه: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الشمس تشرق على الكرة الارضية كلها، تشرق على الكرة الارضية نهارا على نصفها وفي اليوم التالي على نصفها الاخر، والنبي عليه الصلاة والسلام عمم الليل والنهار فقال صلوات الله عليه: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فلا بد الا ان تسيطر هذه الرسالة، شاء الكافرون ام ابوا، على القارات الخمس، على اسيا واوروبا وافريقيا والامريكيتين واستراليا. لا بد الا ان تسيطر على القارات الخمس. وقد يتساءل البعض ويقول: اذا فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ الجواب عن هذا التساؤل ان الاسلام يسير في مد وجزر وفي اقبال وادبار على حسب تمسك المسلمين به وعلى حسب تفلتهم وانكماشهم عنه. فاذا رفع المسلمون راية الاسلام وتمسكوا بمبادئه تقدم فشمل العالم، وينحسر عندما يتفلتون منه وعندما تنكمش ايديهم عنه وحينما يقبضون ايديهم عن رايته. الاسلام متقدم والاسلام يسير بتقدم وبسرعة مذهلة اذا وجد الحملة الصادقين الذين يحملون بامانة وصدق وعزيمة صادقة. ان الاسلام اول ما قام على اكتاف افراد، قام على اكتاف رجل واحد هو سيدنا محمد، وعلى اكتاف امرأة واحدة هي السيدة خديجة، وعلى اكتاف حر وعبد، اما الحر فابو بكر واما العبد فبلال، وعلى اكتاف صبي وغلام، اما الصبي فعلي واما الغلام فزيد بن حارثة. على اكتاف هؤلاء الستة قام الاسلام وانتشر في ارجاء الارض وبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذا كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. واذا انت اخي المسلم استعرضت تاريخ هذا الدين منذ بدايته وحتى يومنا هذا، بدأ كانت بدايته منذ 14 قرنا من الزمان، هذه هي البداية. البداية منذ 1400 سنة. كم سنة بل كم قرنا كان الاسلام فيه منتصرا ومهيمنا، وكم قرنا من الزمان كان الاسلام فيه منحسرا. الاسلام كان متربعا على عرش العزة والكرامة وعلى عرش النصر والفوز في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدية وفي عهد الخلافة الاموية وفي عهد الخلافة العباسية وفي عهد الخلافة العثمانية وفي عهد الخلافة الاموية في بلاد الاندلس. سيطر الاسلام على العالم مدة تقارب 12 قرنا من الزمان، وانحسر 100 سنة مضت، وانحسر في بداية هذا القرن، ولا حول ولا قوة الا بالله. ظل الاسلام منتصرا طيلة الخلافة الراشدية وطيلة الخلافة الاموية والدولة العباسية والدولة العثمانية. بلغ الاسلام في عهد المسلمين، فتحوا قسطنطينية البوابة الشرقية لاوروبا، وفتحوا بعدها اوروبا الشرقية، فتحوا بلغاريا وفتحوا رومانيا وفتحوا يوغوسلافيا، ودخلوا الى كوسوفو التي تعاني وتسام الخصف في عصرنا هذا وفي ايامنا هذه. دخل المسلمون الى بلاد البلقان، ودخلوا ووصلوا الى فيينا عاصمة النمسا. ولما توفي السلطان العثماني محمد الفاتح رضي الله عنه، اتدرون ماذا جرى في اوروبا؟ اعلنت اوروبا حينما جاءها نبأ وفاة الخليفة العثماني، اعلنت الفرح لمدة 3 ايام، وظلت اجراس الكنائس تقرع هناك 3 ايام متواصلة فرحا وحضورا وسرورا بموت الامام وبموت الخليفة العظيم الذي فتح القسطنطينية وهو دون 25 من عمره. هذا الرجل العظيم الذي قال فيه سيدنا محمد، نعم اسمع معي الى قول سيدنا محمد في الخليفة العثماني محمد الفاتح، قال صلوات الله عليه: ستفتح عليكم القسطنطينية، فلنعم الامير اميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولتسمع تركيا الان، لتسمع تركيا الان، تركيا التي نفضت ايديها من كتاب الله، تركيا التي رفعت علم الالحاد على ربوعها، تركيا التي كانت تحكم 3/4 العالم، جاءها اليوم الذي كانت تحكم فيه 3/4 العالم. كانت الشمس لا تغيب عن مملكتها ولا عن خلافتها ولا عن امبراطوريتها العظيمة. لتسمع تركيا المظلومة المهانة التي اجحفوها حقها. لما سقطت الخلافة عن تركيا، لما سقطت الخلافة الإسلامية هناك، عاش العالم الإسلامي في ظلام. ولكن ليست هي النهاية، ليست هي نهاية الإسلام. الإسلام يمر اليوم بأيام عجاف، والكلاب والذئاب، كلاب البشر وذئاب البشر تنال من الإسلام، لكن الإسلام سيبقى ما بقيت الحياة، لكن الإسلام سوف يسيطر على القارات الخمس كما قلت آنفا إن شاء الله، لأن النبي هو الذي قال وهو الصادق المصدوق: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فليطمئن أعداء الإسلام، فالإسلام قادم، وإن غدا لناظره قريب. ولكن العودة العودة يا مسلمون، الرجوع الرجوع إلى دينكم وإلى كتاب ربكم. إخوة الإيمان والعقيدة، رأى جده عبد المطلب أن سلسلة فضية خرجت من ظهره حتى بلغت عنان السماء، ثم تحولت من المشرق إلى المغرب، ثم عادت شجرة خضراء أوراقها من نور، فتعلق بأغصانها جميع الخلائق. ماذا رأى كسرى شاهنشاه ملك ملوك العجم؟ استيقظ كسرى صبيحة يوم من الأيام وهو مذعور، جمع حاشيته ورجال بلاطه، وقال: إني رأيت اليوم رؤيا عجيبة غريبة، رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، قطعت دجلة والفرات إلينا. ما تفسير هذه الرؤيا؟ يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام. فارسل الى العرافين والكهنة. ارسل اليهم فاجابوه بان هذه الرؤيا تدل على ان نبي العرب قد ولد. نبي العرب قد ولد. نور العرب قد سطع. ولد الهدى. فالكائنات ضياء. وفم الزمان تبسم وثناء. والعرش يزهو. والحظيرة تزدهي. والمنتهى. والسدرة العصماء. يا ايها الامي حسبك رتبة في العلم ان دانت لك العلماء. اتيت فضلا لا يتاح لمرسل. والله يعطي الفضل كيف يشاء. نبي العرب صلوات الله عليه قد ولد. انه نبي العرب والعجم والعالم قاطبة. هل تحققت هذه الرؤيا؟ الابل الصعاب تقود الخيل العراب تعبر نهر دجلة والفرات الى بلاد العجم. نعم لقد حدث هذا في عهد امير المؤمنين عمر وكان قائد الجيوش وقائد القوات الاسلامية سيدنا سعد بن ابي وقاص في الجبهة الفارسية وكان على رأس 30 مسلما 30,000 مسلم وكان الفرس على رأس 120,000 وقد حالت بين المسلمين وبين عدوهم مياه دجلة وكان الدجلة تقذف بالزبد وتلقي بأمواج كالجبال. وقف سعد خطيبا وهو قائد الجيش فحمد الله وأثنى عليه. وهذا هو خطاب القوات يحمدون الله ويثنون عليه. ثم قال أيها الناس إني قد عزمت على عبور هذا البحر إليهم فخوضوا الماء الى العدو وقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه. نستعين بمن؟ بالله. لا بجسور متحركة ولا بكباري ضخمة. نستعين بالله ونتوكل عليه. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم عبر سعد نهر دجلة الذي كانت امواجه كالجبال وطبق وراءه الجيش الاسلامي. طبق الجميع نهر دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء. وعبروا الى العدو وكان الفتح المبين. ابل عراب ابل صعاب تقود خيلا عرابا. ماذا فعل سعد عندما فتح بلاد العجم وعندما دخل ايوان كسرى وعندما دخل القصر الابيض الذي كان اعجوبة من اعاجيب التاريخ؟ ماذا فعل سعد؟ ماذا فعل سعد؟ هل اقام حفلا ماجنا خليعا تدار فيه كؤوس الصهباء على الجند؟ هل اقام حفلا ينزل عليه وعلى جنوده جام غضب الله؟ ماذا فعل سعد؟ كانوا يراقبون واحدا لا شريك له. كانوا مع الله. فلما كانوا مع الله كان الله معهم. ولما كان الله معهم فتح لهم مغاليق الدنيا. فتح لهم مغاليق العالم. دخل سعد. اسمعوا وتعالوا لنرى ماذا فعل سعد. لما دخل القائد العظيم سعد الذي هو احد العشرة المبشرين بالجنة وهو خال رسول الله. لما دخل سعد ظافرا منتصرا. لما دخل القصر الابيض خر ساجدا لله. لقد تلقى هذا الدرس عن سيده ومعلمه سيدنا محمد. حينما دخل مكة دخلها ساجدا على راحلته حتى تعثر وتعذر على الناس رؤية وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. دخل سعد القصر الأبيض الفارسي وخر ساجدا لله، ثم نهض وقرأ: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. قرأوا كتاب الله. هذه هي حفلاتهم في انتصاراتهم الرائعة، هذه هي الحفلة العظيمة، قراءة كتاب الله، السجود بين يدي الله. ثم البرنامج الثالث أيها الإخوة هو الأذان، كلمات الأذان. أصدر سعد قرارا بأن يرتفع صوت الأذان في رحبة القصر الأبيض الفارسي، وكان في القصر نار للفرس لم تطفأ منذ 1000 عام، 1000 سنة وهي متوقدة وهي مشتعلة. لما ارتفع صوت المؤذن بالأذان الله أكبر انطفأت النار وخمدت كأن لم تكن من قبل. شعار التوحيد هزم الكفر، هزم الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كلمات الأذان شعار المسلمين في كل مكان، شعار التوحيد. كلمات الأذان التي كان يرددها الجنود في الجهاد والتي كانوا يرددونها أثناء القتال، حتى أن الفرنجة، بل إن قائد الفرنجة حينما حارب المسلمين في أسبانيا أقسم أنه سمع كلمات الأذان، سمع صوت الأذان من داخل قبور الشهداء عند المسلمين. كان الشهداء في قبورهم يكبرون. سمع قائد الفرنجة بعد معركة بواتيه، سمع صوت الأذان من داخل قبور الشهداء. إنه دين الإسلام، إنه دين سيدنا محمد، الدين الذي اختاره الله لهذه الأمة، اختاره الله للبشرية جمعاء. هذا الدين الذي يجمع ولا يفرق، هذا الدين الذي يصون ولا يبدد، هذا الدين الذي ينشد الحق، هذا الدين الذي لا يعرف الباطل. دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. إخوة الإيمان والعقيدة، هؤلاء هم جنود سيدنا محمد، هؤلاء هم الجنود الذين تخرجوا من مدرسة سيدنا محمد. محمد الذي ما سجل التاريخ عليه هزيمة أبدا، ما سجل التاريخ عليه هزيمة. لم يعرف التاريخ أنه سجل لمحمد ولسيدنا محمد موقفا من المواقف كان موليا فيه ظهره أو كان منهزما صلوات الله عليه. حتى أن نابليون بونابرت الذي دوخ العالم في أواخر القرن 18 يقول بالحرف الواحد: لو أنني كنت في عهد محمد لانهزمت من أمامه بجدارة. لو أنني كنت في عهد محمد لانهزمت من أمامه بجدارة. قالوا له: لماذا؟ قال: لأنه نبي الأخلاق، نبي الأخلاق. ولهذا يقول الفيلسوف البريطاني برتنارد ريسل، يقول: إن الأخلاق الإسلامية التي جاء بها محمد هي المفتاح الحقيقي للإنسان الذي يحلم أن يكون لوجوده معنى على وجه الأرض. إن الأخلاق الإنسانية التي الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي المفتاح الحقيقي للإنسان الذي يحلم أن يكون لوجوده معنى على وجه الأرض. ويقول الفيلسوف الفرنسي فولتير: إن الذين يعادون النبي محمد لا يستحقون الحياة ولا الاحترام. وسألوا هذا الفيلسوف قالوا له ايهما اعظم في الاصلاح، هل المصلح البروتستانتي مارتن لوثر الذي هو اعظم مصلح بروتستانتي الماني ظهر في القرن السادس عشر المسيحي؟ قالوا لفولتير، قال له من حوله، هل المصلح البروتستانتي مارتن لوثر اعظم في الاصلاح ام النبي العربي محمد؟ فقال فولتير ان مارتن لوثر لا يصلح ان يكون ماسح احذية عند النبي العربي محمد. ولست اعني بهذه الشهادات انني استجدي شهادة من هنا وهناك لمقام سيدنا محمد، لا، بل انها شهادات انصاف، ومع ذلك ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة. انها شهادة انصاف من الاعداء، والحق ما شهدت به الاعداء، كما قال الوليد بن المغيرة حينما شهد للقرآن وشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل الوليد بن المغيرة ألد اعداء النبي المصطفى صلوات الله عليه عن القرآن، فقال ان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدر، وانه يعلو وما يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. اننا لا نستجدي شهادة من احد لمقام سيدنا محمد، لا نستجدي شهادة فرنسي ولا انجليزي ولا بريطاني، حتى الفيلسوف البريطاني المعاصر الذي يقول كلمة الانصاف، لو ان محمدا الان يعيش بيننا لحل مشاكل القرن العشرين وهو يتناول كوبا من الشاي. هذا الفيلسوف برنارد شو يشهد هذه الشهادة ايضا، ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة. اخوة الايمان والعقيدة، هذه رؤيا جده وتلك رؤيا كسرى، فماذا رأت امه آمنة سيدة النساء في عصرها؟ ماذا رأت السيدة آمنة؟ وما اعظم رؤيا السيدة آمنة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. قال صلوات الله عليه: انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى ورؤيا امي التي رأت، وكذلك امهات الانبياء يرين. ماذا رأت امه السيدة المصونة آمنة ام النبي على نبينا وعليها افضل الصلاة واتم التسليم؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأل الله العلي القدير ان يتمم لنا نورنا، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان لا يدعنا في غمرة، وان لا يأخذنا على غرة، وأن لا يجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المؤمنون، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة مهاجرا، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من كيد فرعون وأغرق فرعون وجنوده، فنحن نصومه شكرا لله على هذه النعمة الكبرى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. ثم صامه وأمر الناس بصيامه. لماذا أقدم هذا الكلام؟ أقدمه للذين عميت أبصارهم فصاروا ينتقدون الذين يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول أو في شهور السنة كلها، بأن هذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا لم يكن في عهد النبي، هذا الاحتفال على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل شيء لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم هو شيء محرم علينا، بدليل ان هناك امورا استحدثت بعد حياته عليه الصلاة والسلام فلم ينكرها احد من الصحابة. جمع القرآن بعد رسول الله، الزيادة في التلبية التي زادها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، كثير من الامور التي استحدثها المسلمون بعد رسول الله واستحسنوها، وكما قال النبي: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. اللهم انا نسألك ايمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا